إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن صفات ربنا تبارك وتعالى
الشكر، وهو صفة للرب وفعل له، فإنه سمى نفسه بالشكور كما قال جل وعلا: وكان الله شاكرا عليما. وقال تعالى: إن ربنا لغفور شكور. فهو سبحانه وتعالى يرضى باليسير من الشكر مع إنعامه الكثير. من شكره أنه يغفر الكثير من الزلل، ويقبل اليسير من صالح العمل، فيضاعفه أضعافا مضاعفة بغير عد ولا حساب، ويثيب عليه الثواب الجلل. وكل هذا لأهل التوحيد. أما الشرك فلا يغفره، ولا يقبل معه من العمل من قليل ولا كثير. قال جل وعلا: وسنجزي الشاكرين. ولم يذكر جزاءهم، ليدل ذلك على كثرته وعظمته، وليعلم أن الجزاء على قدر الشكر، قلة وكثرة وحسنا. قال: وسنجزي الشاكرين. ولم يذكر بما يجزيهم، وإنما ذكر جزاءهم ليدل على كثرته وعظمته بإبهامه: وسنجزي. ولكنه لم يذكر جزاءهم على وجه القطع والتحقيق، ليدل ذلك على كثرته وعظمته، وليعلم أن الجزاء على قدر الشكر، قلة وكثرة وحسنا. قال سبحانه في شأن المنفقين في سبيله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وكم تكون هذه المضاعفة؟ والله يضاعف لمن يشاء، إنها مضاعفة بلا حدود ولا قيود، لأن فضل الله العظيم لا ينتهي، ولأن ثوابه لا ينقطع. ومن شكره ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من شدة العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة. هذا لما حصل في قلبه من حسن النية ومن تمام الرحمة الذات. ومن شكره ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. هذا الحديث والذي قبله في الصحيح: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. من شكره تعالى أنه يجزي بالحسنة 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، بحسب حالها ونفعها وحال صاحبها، إخلاصا ومحبة وكمالا. عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرج الشيخان في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. وما كان عند الله فهو عظيم، والشيء يعظم بعظمة من أضيف إليه، وهذا تفضل من الله تعالى الكريم المنان على عباده، فله الحمد والمنة، فأي كرم أعظم من هذا؟ فالحمد لله ذي الطول والكرم. ومن شكره تعالى أن العبد إذا قام بأوامره وامتثل طاعته أعانه على ذلك وأثنى عليه ومدحه وجازاه في قلبه نورا وإيمانا وسعة في بدنه وقوة ونشاطا في جميع أحواله وزيادة بركة ونماء وفي أعماله زيادة توفيق، ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا موفرا لم تنقصه هذه الأمور. ومن شكره تعالى أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن فعل لأجله تعالى شيئا أعطاه فوق المزيد، ومن تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، ومن عامله ربح عليه أضعافا مضاعفا. ومن شكره أنه يعطي المتحملين لأجله الأثقال الدائبين في الأعمال يعطيهم جزيل الثواب وواسع الإحسان. ومن شكره أنه أزاح عن العبد العلل ووعده أن يشكر له القليل من العمل ويغفر له الكثير من الزلل، إن ربنا لغفور شكور. ومن شكره أنه يعطي العبد ما يشكر عليه ثم يشكره على إحسانه إلى نفسه لا على إحسانه إليه، ووعده على إحسانه لنفسه أن يحسن جزاءه ويقربه لديه، إن ربنا لغفور شكور. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سبحان الله، يمن علينا بالسعي ويوفقنا له ويعيننا عليه ثم يشكرنا عليه، هذا والله هو غاية الفضل والإحسان، فله الحمد والشكر. ومن شكره أنه يشكر للقليل من جميع خلقه، فمن تقرب إليه بمثقال ذرة من الخير شكرها وحمده، إن ربنا لغفور شكور. ومن شكره أنه إذا رضي عن العبد فرضي منه عملا من أعماله نجاه وأسعده به وثمره له وبارك له فيه وأوصله به إليه وأدخله به عليه ولم يقطعه به عنه. عن معاوية بن قرة قال: كنت مع معقل المزني فأماط أذى عن الطريق، فرأيت شيئا فبادرته فقال: ما حملك على ما صنعت يا ابن أخي؟ قال: رأيتك تصنع شيئا فصنعته. فقال: أحسنت يا ابن أخي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أماط أذى عن طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة. رواه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد. من أماط أذى، أي أذى، عن طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة. من شكره تعالى أنه جل وعلا يبذل نعمه لعباده بما لا يحصونه، كما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكثرتها وعظمها، ويطلب منهم الثناء بها وذكرها والحمد عليها، ويرضى منهم بذلك شكرا عليه. وإن كان ذلك كله من فضله عليهم وهو غير محتاج إلى شكرهم، ولكنه يحب ذلك من عباده. فسبحان من وفق عباده المؤمنين لمرضاته ثم شكرهم على ذلك بحسن ثوابه وجزيل عطائه منة منه وتفضلا لا حقا عليه واجبا، بل هو الذي أوجبه على نفسه جودا وكرما، وهو الشكور، فلن يضيع سعيهم لكن يضاعفه بلا حسبان. ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان. كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والحمد للرحمن. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والحمد للرحمن. فما أصاب العباد من النعم ودفع النقم فإنه من الله تعالى فضلا منه وكرما، وإن نعمهم فبفضله وإحسانه، وإن عذبهم فبعدله وحكمته، وهو المحمود على جميع ذلك. فلله الحمد على فضله الذي لا نبلغ له عدا، فضلا عن القيام بشكره. العبد من حين استقر في الرحم إلى وقته يتقلب في نعم الله ظاهرا وباطنا، ليلا ونهارا، يقظة ومناما، سرا وعلانية، في كل الآنات وفي جميع اللحظات. وتواتر إحسان الله إليه على مدى الأنفاس لا ينقطع عنه أبدا. يكفيك رب لم تزل في فضله متقلبا في السر والإعلان. جل وعلا لا تنفد عطاياه ولا تنقطع آلاؤه ولا تنتهي نعماؤه. قال جل وعلا: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. والنعم الظاهرة بعضها وقع وبعضها منتظر وقوعه، والنعم الباطنة بعضها نعلمه وبعضها نحاول أن نعلمه وبعضها لن نعلمه أبدا. فلو اجتهد العبد في إحصاء أنواع النعم لما قدر، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أي وإن تتعرضوا لتعداد النعم التي أنعم الله تعالى بها عليكم إجمالا فضلا عن التفصيل لا تطيقوا إحصاءها بوجه من الوجوه، ولا تقوموا بحصرها على حال من الأحوال. ومن المعلوم أنه لو رام فرد من أفراد العباد أن يحصي ما أنعم الله به عليه في خلق عضو واحد من أعضائه أو حاسة من حواسه لم يقدر على ذلك قط ولا أمكنه أصلا، فكيف بما عدا ذلك من النعم في جميع ما خلقه الله في بدنه؟ فكيف بما عدا ذلك من النعم الواصلة إليه في كل وقت على تنويعها واختلاف أجناسها؟ وإن كل جزء من أجزاء الإنسان لو ظهر فيه أدنى خلل وأيسر نقص لنغص النعم على الإنسان وتمنى أن ينفق الدنيا لو كانت في ملكه حتى يزول عنه ذلك الخلل. فهو سبحانه يدبر هذا الإنسان على الوجه الملائم له، مع أن الإنسان لا علم له بوجود ذلك، فكيف يطيق حصر بعض نعم الله عليه وكيف يقدر على إحصائها أو يتمكن من شكر أدناها؟ وأي شكر يقابل هذا الإنعام؟ فما الظن بما فوق ذلك وما هو أعظم منه؟ هذا إلى ما يصرف عنه من المضرات وأنواع الأذى التي تقصده، ولعلها توازن النعم في الكثرة، والعبد لا شعور له بأكثرها أصلا، والله سبحانه يكلأه منها بالليل والنهار، كما قال تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. فهو سبحانه منعم عليه بكلاءته وحفظهم وحراستهم مما يؤذيهم بالليل والنهار وحده، لا حافظ لهم غيره، هذا مع غناه التام عنهم وفقرهم التام إليه من كل وجه. ولو عمل العبد من الصالحات أعمال الثقلين فإن نعم الله عليه أكثر، وأدنى نعمة من نعم الله تستغرق جميع أعماله، ما ثم إلا العجز عن شكر ربنا كما ينبغي سبحانه متفضلا. ولكن الإنسان في الحقيقة قد يطبع على قلبه وتعمى عين بصيرته، فلا يبصر من الشكر إلا ما تعلق بنعمة واحدة ظاهرة كالمال مثلا. فبعض الخلق إذا قدر عليه رزقه لم ير لله تبارك وتعالى عليه في بدنه ولا في حاله ولا في صرف الأذى عنه، لم يرى لله تبارك وتعالى في ذلك نعمة عليه. والله رب العالمين ينعم بالعطاء كما ينعم بالمنع، فإن الإنسان لا يدري أين صالحه ولا يدري الخير أين يكون، لأن الإنسان ربما تمنى شيئا فكان فيه هلاكه، وربما بذل المجهود لتحصيل شيء فكان ضرره عليه، وعسى أن يكره الإنسان شيئا وفيه الخير كل الخير له، وعسى أن يحب شيئا وفيه الشر كل الشر له، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الإنسان في كثير من الأحيان بل شذ وندر، من خرج عن ذلك الإطار الإنسان يرى نعمة الله تبارك وتعالى عليه بالنظرة الأحادية، فلا يتأمل في نعم الله رب العالمين التي أسبغها عليه ظاهرة وباطنة. وفي ذلك حكاية لأحد الصالحين، فإن رجلا قد ضاق عليه زمانه بحاله وعظم فقره، فجاء إلى ذلك الرجل من الصالحين فشكى إليه ما يجد من الفقر، فقال له: أتحب أن تسلب بصرك ويكون لك 100,000؟ قال: لا. قال: أتحب أن يسلب سمعك ويكون لك 100,000؟ قال: لا. قال: أتحب أن يسلب ما لديك من قوة في نطق لسانك وحركته ولك 100,000؟ قال: لا. قال: تحب أن يصير العجز ضاربا على يديك ولك 100,000؟ قال: لا. وكذا في رجلي؟ قال: لا. فقال: يا هذا، إن لله عز وجل عليك، وهذا للتقريب، وإلا فإن الأمر فوق ذلك بما لا يتصور. قال: يا هذا، إن لله عليك نعما ب500,000، وهو مع ذلك يغذوك ويكلأك ويحييك ويحفظك، فأدي ما لله عليك من دين ثم اطلب منه بعد ما جئت تشكو منه. فالتفت إلى ما أنعم الله رب العالمين عليه به. الناس في هذا الأمر على مثل هذه الصورة، فإن الإنسان أحيانا تتطلع نفسه إلى شيء بعين، وما تزال آماله تتقلص حتى تصير نقطة في محيط، وحتى تصير في ذلك الشيء الذي يحرص عليه ويتطلع إليه، فإن لم يحصله فقد زالت الدنيا كلها، ولا يرى نعمة لله تبارك وتعالى عليه بعد. وهذا خطر على العبد، وعلى الإنسان أن يتأمل في نعم ربه تبارك وتعالى عليه. ولذلك كان علماؤنا ممن آتاهم الله رب العالمين الفهم والبصيرة، وعلمهم من العلم الذي آتاه نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، كالعلامة الإمام الجهبد ابن القيم رحمه الله تعالى، فكثيرا ما كان يدندن حول هذه الأمور. وفي كتابه العجاب مفتاح دار السعادة دندنة طالت حول هذه المسائل وبيان وجه الحكمة فيها، وكذلك في كتابه العظيم الذي عقده لشفاء العليل وإرواء الغليل فيما يتعلق بالقضاء والقدر والحكمة والتعليل، وليبين لك بعض ما آتاك الله رب العالمين مما غفل قلبك عنه ولم تلتفت نفسك إليه حتى صار بالنسبة إليك كالعدم، بل أحيانا تثقل النعمة على العبد. الملل من النعم من أخطر ما يزيل النعم ويستجلب النقم، فإن كثيرا من الخلق حالهم كحال بني إسرائيل، فإن الله لما آتاهم المن والسلوى استثقلوا النعمة، فطلبوا الفوم وطلبوا العدس وطلبوا البقول وطلبوا البصل، فأبدلهم الله رب العالمين ما آتاهم بما طلبوه. وهذا مما يدل على أن النفس ملولة حتى إنها قد تمل النعمة، فإن الله جل وعلا ينعم على العبد بالنعمة فما يزال يتعامى عنها حتى يملها، فإذا ملها استثقلها، وإذا استثقلها فكأنما صار بحاله طالبا زوالها، فكيف يقيدها عنده وهو يتمنى زوالها ولا تقيد إلا بالشكر، وهو لا يعدها نعمة بل ربما صارت عنده نقمة. كثير من الناس كذلك فيما آتاهم الله رب العالمين من المال، وما آتاهم الله رب العالمين من الجاه، وما آتاهم الله رب العالمين من الدنيا والصحة، يستثقلون نعم الله تبارك وتعالى عليهم ويملونه. وإلى هذا المعنى أشار العلامة ابن القيم في بعض كتبه، على الإنسان أن يتأمل في هذه الأمور، فإنها من حقيقة الدين، ولا يمكن أن يستقيم لك حال إلا باستقامة قلبك، وقلبك لن يستقيم إلا بالإيمان واليقين. ولذلك أسباب لا بد من معرفتها وتحصيلها حتى يستقر القلب على قراره، وإلا فهو كالريشة في مهاب الرياح الأربع لا يستقر على حال. واليقين الذي هو اليقين هو ما قام بإزاء أن يأتي إليك إنسان فيقول لك إني أستطيع أن أقلب هذه العصا ثعبانا يسعى، على أن تتخلى عن هذا اليقين، فإنك تقول لا، أما يقيني فهو يقين، وأما ما جئت أنت به فهذا شيء آخر له أسبابه وله دواعي، وهو لا يؤثر في اليقين. اثنان زائد اثنان يساوي أربعة، هذه حقيقة لدي. لو جاء إنسان فقال أقلب لك العصا حية، على أن تتخلى عن هذا اليقين، تقول له لا، يقيني على هذا لا يتحلحل، وقلبك العصا ثعبانا هذا شيء آخر. ينبغي أن يكون يقينك كذلك، لأن الإنسان ربما فقد الثقة بحواسه، ربما فقد الثقة بحواسه، وهذا أعظم من فقد الثقة بعقله. فالإنسان لو ركن إلى عقله فإن كثيرا من المغالطات يمكن أن تدخل عليه، فلا يحصل اليقين بالنظر العقلي وحده. تقول أنتقل من هذا إلى الحواس، وهي أعظم ما يكون إدراكا، فالعين الباصرة لا يمكن أن تخون، الإنسان ينظر فيرى ما أمامه فيكون على يقين منه، هذا عين يقين، فيقال لا، إنك تضع العصا في كوب الماء فترى القلم مكسورا، يعني إذا نظرت هكذا وجدت القلم كأنه مكسور، العين تقول بهذا، ولكن هل هو مكسور حقا؟ فقد خانتك عينك، عينك ترى القلم مكسورا ولكنه ليس بمكسور في حقيقة الأمر، فأفقد الثقة حينئذ بالحواس. هذا النجم الذي تراه في السماء بالليل ليس في موضعه، فإن العلم قد قرر أن هذا النجم ليس في موضعه، تماما كالقلم تراه مكسورا إذا وضع في الماء وليس بمكسور، لما يسمى بمعامل انكسار الضوء، فإنه يكون في الأثير، ذلك الضوء الذي يخرج من النجم بالليل وكذلك بالنهار ولكن لا تبصره، هذا الضوء يخرج من النجم يكون في الأثير، ثم يأتي إلى الغلاف الجوي فيختلف معامل انكسار الضوء، فيقع له بعض انكسار كما وقع للقلم عند وضعه في الماء، هذا لمعامل انكسار الضوء وليس بمكسور، فهذه هي العين الباصرة، نفقد الثقة بها. فنقول إذن العقل، فالعقل نفقد الثقة به أيضا. إذن فالهداية بيد الله وحده، ولكن لها أسبابها، فينبغي علينا أن نحصل الأسباب لتحصيل الهداية واليقين، لتستقر القلوب ولترتاح. ولا يكون الشأن كما كان عند الرجل الذي أتى مالكا والحسن، أتى مالكا في رواية فقال قولا ورد عليه، أتى الحسن في رواية فقال قولا ورد عليه، يقول لمالك أريد أن أناظرك، قال فإن غلبتني، قال تتبعني، قال فإن غلبتك، قال أتبعك، قال فإن جاء ثالث فغلبني وغلبك، قال نتبعه، قال إذن لا نكون إلا في شك من ديننا، أو كلما جاءنا رجل هو أجدل من رجل تبعناه، أين اليقين؟ وكذلك لما جاء الرجل إلى الحسن، وكذلك لغيره من السلف وهو يقول لا أريد أن أناظرك، قال يا هذا أما أنا فعلى يقين من دين، فإن كنت في شك من دينك فابحث عن يقين، وأما أنا فعلى يقين من دين. فعلى الإنسان أن يجتهد في تحقيق اليقين وأن يتعلم، وهذا لا يمكن بحال من الأحوال أن يتحصل عليه العبد إلا بتحصيل أسبابه. ومن أعظم من فصل ذلك وبين العلامة الإمام الجهبر ابن القيم رحمة الله عليه، فإن الله رب العالمين آتاه في ذلك نظرا ثاقبا وقلما سيالا بليغا، فلو نظرت في كتبه لعلمت هذا الأمر العظيم الذي أدلك الآن عليه، وهو من أهم المهمات لطالب العلم عموما وللسلفيين الخلص خصوصا وللذين يحاربون منهم من أهل البدع والأهواء وأهل الضلالات على أخص الخصوص، وإلا ناشتهم رماح أهل البدعة والأهواء من جميع الجهات وتكالبوا عليهم تكالب الضباع على الفريسة. وأما توكلهم على ربهم فإنهم لا يحصلونه إلا بالإقبال على تحصيل أسبابه، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي على العبد أن يكون عبدا شكورا يشكر الله على وافر نعمه وجميل إحسانه، ويبالغ في الشكر على النعم الدنيوية كصحة الجسم وعافية وحصول الرزق وغير ذلك، ويشكره ويثني عليه بالنعم الدينية كالتوفيق للإخلاص والتقوى. بل نعم الدين هي النعم على الحقيقة، ومن الذي يوقن بذلك ويعتقده؟ أن ما أنعم الله رب العالمين عليك به من نعمة الدين واليقين أعظم من النعم الظاهرة من الصحة والمال والجاه والولد. كثير من الناس لا يعرف هذا، فضلا عن أن يتيقنه، لأن الله إذا أتاك اليقين ومن عليك ببرده وأنعم عليك بالإيمان وأعظم لك في القلب شأنه، هذه أعظم نعمة ينعم بها عليك، وأجل نعمة قد تفضل بها فأوصلها إليك. ولكن الناس لا يعلمون، هم ينظرون إلى النعم الدنيوية، بل لا يشكرون إلا على النعم الدنيوية. من شكر الله على الإيمان، من شكر الله على التوفيق للشكر، لأن شكرك ربك نعمة تستوجب منك شكرا، فإذا أنعم عليك بتوفيقك لشكره تعالى على نعمة أنعم بها عليك فهذه نعمة تستوجب منك شكر، فإذا شكرت على الشكر فهذه نعمة تستوجب شكرا، فتشكر على التوفيق للشكر على شكر النعمة التي أنعم بها عليك، فلا تزال في حاجة إلى شكره بعدد أنفاسك. ولكن من قدر هذه النعم حق قدرها وعلم أن ما آتاه الله رب العالمين من النعم الدنيوية هي النعم الحقة وأن ما أنعم عليه من النعم الدينية هي النعم الحقة، وأن ما أنعم عليك به من النعم الدنيوية فإنما هي وسائل من أجل تحصيل شكر النعم الدينية. إذا أتاك الله الإيمان واليقين فقد أنعم عليك وتفضل، هذه أعظم وأجل نعمة، أن يجعلك الله رب العالمين مسلما مؤمنا، وأن يختصك بأن تكون من أهل السنة والجماعة على منهاج نبوة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أجل نعمة ينعم الله بها عليك. الصحة توظف لشكر هذه النعم، والمال يوظف لشكر هذه النعم، والجاه يوظف لشكر هذه النعم، إلى غير ذلك من النعم الدنيوية ينبغي أن توظف لشكر هذه النعم، فتكون المسألة في النهاية قائمة على هذه النعمة الدينية، وكل ما عدا ذلك فإنما هو خادم لهذه النعم التي أنعم الله رب العالمين بها على العبد في دينه، لأن نعم الدين هي النعم على الحقيقة. فلله الحمد والمنة الذي أنعم على عباده بهذه النعم التي لا يقدرون لها على جزاء ولا شكور، فعلى العبد أن يكثر من الشكر بالقلب واللسان والعمل بالجوارح، لعله يشكر الله على بعض مننه العظيمة وآلائه الجسيمة وإحسانه التام وخيره المضرار وعطائه العظيم وإكرامه الجزيل. فالشكر بالقلب، الاعتراف بالنعم الباطنة والظاهرة للمنعم وأنها منه وبفضله، وأنها وصلت إليه من غير ثمن بذله فيها ولا وسيلة منه توسل بها إليه وليس باستحقاق منه لها، وأنها لله في الحقيقة لا للعبد. قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله، أي ما يلابسكم من النعم على اختلاف أنواعها فهي منه سبحانه. والنعمة إما دينية وهي معرفة الحق لذاته ومعرفة الخير لأجل العمل به، وإما دنيوية، فما طاب العيش إلا بمنته، وكل نعمة منه في الدنيا والآخرة فهي منة يمن بها على من أنعم عليه. فأشرف الناس منزلة أعرفهم بهذه المنة وأعظمهم إقرارا بها وذكرا لها وشكرا عليها ومحبة لله لأجلها، فهل يتقلب قط إلا في منته؟ وهل يتقلب قط إلا في مننه ونعمته؟ جاء في الحديث ما يبين عظمة تذكر النعمة والاعتراف بها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الصحيح: سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. ويكرر صلى الله عليه وسلم الاعتراف بالنعمة في أدبار الصلوات في قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، رواه مسلم. وهذا من الأذكار التي تقال في أدبار الصلوات، فيقر العبد لربه بنعمه عليه في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. فلله النعمة الظاهرة والباطنة، وله الفضل في كل شيء، والله ذو الفضل العظيم. فالعبد لا خروج له عن نعمته وفضله ومنه وإحسانه تعالى طرفة عين، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فهو المان بهدايته للإيمان وتيسيره للأعمال وإحسانه بالجزاء، كل ذلك مجرد منته وفضله، بل الله يمن عليكم، فإيجادهم نعمة منه، وجعلهم أحياء ناطقين نعمة منه، وإعطاؤهم الأسماع والأبصار والعقول نعمة منه، وإدرار الأرزاق عليهم على اختلاف أنواعها وأصنافها نعمة منه، وتعريفهم نفسه تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله نعمة منه، وإجراء ذكره على ألسنتهم ومحبته ومعرفته على قلوبهم نعمة منه، وحفظهم بعد إيجادهم نعمة منه، وقيامه بمصالحهم دقيقها وجليلها نعمة منه، وهدايتهم إلى أسباب مصالحهم ومعاشهم نعمة منه. وذكر نعمه على سبيل التفصيل لا سبيل إليه ولا قدرة للبشر عليه. الشكر بالقلب ينبغي أن يتحقق للمنعم وحده، ولا يكون إلا بما مر. وأما الشكر باللسان فالثناء بالنعم وذكرها وتعدادها وإظهارها. قال جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر. رواه أحمد وحسنه الألباني في الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي وحسنه الألباني، بل وصحح فقال: حسن صحيح، كما في صحيح سنن الترمذي. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. عن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، أي دنيء غير لائق بحالي من الغنى، فقال: ألك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. قال: ألك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. فإذا أنعم الله عليك بمال فليكن عليك أثر هذا المال في لباسك، في بيتك، في مركوبك، في صدقاتك، في نفقاتك، ليرى أثر نعمة الله عليك في هذا المال. وإذا أنعم الله عليك بعلم فليرى عليك أثر هذا العلم من تعليمه ونشره بين الناس والدعوة إليه وغير ذلك. فهذا كله من الشكر باللسان. وأما الشكر بالجوارح فألا يستعان بالنعم إلا على طاعة الله، وأن يحذر من استعمالها في شيء من معاصيه. قال جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه ويقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، كما في الصحيحين. فسمى الأعمال شكرا، اعملوا آل داود شكرا، فسمى الأعمال شكرا، وأخبر أن شكره قيامه بها ومحافظته عليه. العجب ممن يعلم أن كل ما به من النعم من الله ثم لا يستحيي من الاستعانة بها على ارتكاب ما عنه نهى. هذا والله هو العجب. العجب ممن يعلم أن كل ما به من النعم فمن الله ثم لا يستحيي من الاستعانة بتلك النعم على ارتكاب ما عنه نهى. أنالك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتشكر بعض حقه، فلم تشكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه برزقه. ومن كثرت عليه النعم فليقيدها بالشكر وإلا ذهبت. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله فشكر الإله يزيل النقم. ولو لم يكن من فضل الشكر إلا أن النعم به موصولة والمزيد لها مرتبط به لكان كافيا، فهو حافظ للموجود من النعم جالب للمفقود منها بالمزيد. قال سبحانه: لئن شكرتم لأزيدنكم. نعمة إلى نعمة، لأزيدنكم نعمة إلى نعمة، تفضلا من الكريم المنان. فلن ينقطع المزيد من الله تعالى حتى ينقطع الشكر من العبد. لئن شكرتم لأزيدنكم، فلن ينقطع المزيد من الله تعالى حتى ينقطع الشكر من العبد. فمن شكر الله على ما رزقه وسع الله عليه في الرزق، ومن شكر الله على ما أقدره عليه من طاعته زاده من طاعته، ومن شكره على ما أنعم عليه به من الصحة زاده الله صحة، إلى غير ذلك. فبالشكر تثبت النعم ولا تزول، ويبلغ الشاكر من المزيد فوق المأمول. فمتى لم تر حالك في مزيد فاستقبل الشكر، متى لم تر حالك في مزيد فاستقبل الشكر لقول ربك: لئن شكرتم لأزيدنكم. فلن ينقطع المزيد من الله عنك حتى ينقطع الشكر من العبد لربه جل وعلا. وإذا وفقك الله للشكر فهذه نعمة تحتاج إلى شكر جديد. فإن شكرت فإنها نعمة تحتاج إلى شكر ثان وهلم جرا. فلا يقدر العباد على القيام بشكر النعم. وحقيقة الشكر الاعتراف بالعجز عن الشكر، حقيقة الشكر الاعتراف بالعجز عن الشكر. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. ولهذا نقول: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، كما قال أعرف الخلق بربهم صلى الله عليه وسلم. والرب سبحانه يعطي مع استغنائه عن العبد، والعبد يشكر مع افتقاره إلى الرب. فهل يكافئ شكر المحتاج الفقير عطاء الغني الكريم؟ ولكن الله تعالى رضي منا بشهود المنة ورؤية التقصير في القيام بشكره، كما في حديث سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. والمعنى: أقر لك وألتزم بنعمتك علي، وأقر وألتزم بذنبي، فمنك النعمة والإحسان والفضل، ومني الذنب والإساءة والتقصير. منك النعمة ومنك الإحسان والفضل، ومني الذنب والإساءة والتقصير. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فالعبد دائما بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى الشكر، وذنب منه يحتاج فيه إلى الاستغفار. وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائما، فإنه لا يزال يتقلب في نعم الله وآلائه، ولا يزال محتاجا إلى التوبة والاستغفار. والشاكرون هم الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قدرا. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. الذين يقرون بنعمة ربهم ويخضعون لله ويحبونه ويصرفونها في طاعة مولاهم ورضاه. قال سبحانه: ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يشكرون فضله وإنعامه، ولا يعرفون حق إحسانه. فأكثر الخلق منحرفون عن شكر المنعم، مشتغلون باللهو واللعب، قد رضوا لأنفسهم بأسافل الأمور وسفاسف الأخلاق، فأكثرهم لم يشكروا الله تعالى على ما أولاهم من النعم ودفع عنهم من النقم. ومما ينبغي أن يعلم أن منفعة الشكر ترجع إلى العبد دنيا وآخرة لا إلى الله جل وعلا. العبد هو الذي ينتفع بشكره، لأن نفع ذلك وثوابه راجع إليه وفائدته حاصلة له، إذ به تستبقى النعمة وبسببه يستجلب المزيد منها من الله سبحانه، كما قال جل وعلا: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقال تعالى: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. غني عن أعماله، غني عن شكره، غير محتاج إليه، حميد مستحق للحمد من خلقه لإنعامه عليهم بنعمه التي لا يحاط بقدرها ولا يحصر عددها، وإن لم يحمده أحد من خلقه فإن كل موجود ناطق بحمده بلسان الحال. فشكر العبد إحسان منه إلى نفسه دنيا وآخرة، فإنه إنما هو محسن إلى نفسه بالشكر لأنه مكافئ به لنعم الرب. فالرب تعالى لا يستطيع أحد أن يكافئ نعمه أبدا ولا أقلها ولا أدنى نعمة من نعمه، فإنه تعالى هو المنعم المتفضل الخالق للشكر والشاكر وما يشكر عليه. هو تعالى الخالق للشكر وللشاكر ولما يشكر عليه، فلا يستطيع أحد أن يحصي ثناء عليه، فإنه هو المحسن إلى عبده بنعمه وأحسن إليه بأن أوزعه شكرها. ومن تمام نعمته سبحانه وعظيم بره وكرمه وجوده محبته له على هذا الشكر، ورضاه منه به وثناؤه عليه به، ومنفعته وفائدته مختصة بالعبد، لا تعود منفعته على الرب، وهذا غاية الكرم الذي لا كرم فوقه. ينعم عليك ثم يوزعك شكر النعمة ويرضى عنك، ثم يعيد إليك منفعة شكرك ويجعله سببا لتوالي نعمه واتصالها إليك والزيادة على ذلك منه. فهذا والله غاية الكرم الذي لا كرم فوقه. تأمل قوله جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. كيف تجد في ضمن هذا الخطاب أن شكره تعالى يأبى تعذيب عباده بغير جر، كما يأبى إضاعة سعيهم باطلا، فالشكور لا يضيع أجر محسن ولا يعذب غير مسيء. على العبد أن يشكر من أجر الله سبحانه النعمة على يديه. قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فأمر بشكره ثم بشكر الوالدين إذ كان سبب وجوده في الدنيا وسهر وتعب في تربيته وتغذيته، فيحسن إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف المستقيم والفعل الجميل والتواضع لهما وإكرامهما وإدلالهما والقيام بمؤونتهما واجتناب الإساءة إليهما من كل وجه بالقول والفعل. فمن عقهما أو أساء إليهما فما شكرهما على صنيعهما بل جحد أفضالهما عليه. ومن لم يشكرهما فإنه لم يشكر الله الذي أدرى تلك النعم على أيديهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي داود الذي صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أي من كان من طبعه كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم فلن يكون شاكرا لله ولا يوفق لذلك، ومن عجز عن القليل عجز عن الكثير من باب أولى. وقد قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكيف يؤدي العاجز شكر هذه النعم التي لا تحصى إذا لم يؤدي القليل؟ فلا بد من مكافأة المحسن وشكره على صنيعه. عن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استلف منه حين غزا حنينا 30 أو 40 ألفا، فلما قدم قضاها إياه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. إنما جزاء السلف الوفاء، ولم يسكت وإنما قال: إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. فحمد: بارك الله لك في أهلك ومالك، وأدى إليه ما أخذ منه. وهذا الحديث رواه النسائي وابن ماجه واللفظ لابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود وصححه الألباني. من صنع إليكم معروفا فكافئوه بأن أعطاك شيئا من المال أو أكرمك أو أعانك على شيء تحتاج إليه، هذا معروف لأنه غير واجب عليه، فإنما بذله معروفا وإحسانا، فكافئوه بأن تصنع إليه معروفا مثل معروف من باب المكافأة. فالمؤمن يكون كريما يكافئ على المعروف ولا يجحده ولا ينكره بل يكافئ عليه. والله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا لم تجد شيئا تكافئه به عن معروفه فعليك بالدعاء له، فادعو له، فادعو له بالخير على معروفه وإحسانه الذي أداه إليه. وما أكثر ما يدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المعنى بصيغ تتنوع. في حديث أسامة: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي وصححه الألباني. وهذا لا يعني أن ينسى العبد المعطي الأول، لأن النعم كلها لله تعالى، وكما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وقال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فالله سبحانه هو المعطي على الحقيقة، فإنه هو الذي خلق الأرزاق وقدرها وساقها إلى من يشاء من عباده، فالمعطي هو الذي أعطاه وحرك قلبه لعطاء غيره، فهو الأول والآخر وهو على كل شيء قدير. من سلك هذا المسلك العظيم استراح من عبودية الخلق ونظره إليه، وراح الناس من لومه وذمه إياهم، وتجرد التوحيد في قلبه، فقوي إيمانه وانشرح صدره وتنور قلبه، ومن توكل على الله فهو حسبه. فينبغي على العبد أن يتدبر نعم الله عليه ويستبصر فيها ويقيسها بحال عدمها، فإنه إذا وازن بين حالة وجودها وبين حالة عدمها تنبه عقله لموضع المنة، بخلاف من جرى مع العوائل ورأى أن هذا أمر لم يزل مستمرا ولا يزال، وعمي قلبه عن الثناء على الله بنعمه ورؤية افتقاره إليه في كل وقت، فإن هذا لا يحدث له فكرة شكر. وهذا من أخطر ما يقول، فإن الإنسان لإلف العادة ينسى النعمة، بل إنه لا يعدها نعمة في الأصل. من الذي تحرك في هوازع الشكر على حياة قلبه حياة عضوية وحياة إيمانية؟ إن القلب يدق في الصدر من المرحلة الجنينية إلى نهاية الحياة، وما دام القلب صحيحا فإن المرء لا يحس أن له قلبا، فإذا اعتل القلب عرف ما أنعم الله عليه به من هذه النعمة الجليلة التي لإلف العادة لم يحس بها. نعمة البصر لا يحس بها المرء إلا إذا رابه منها شيء، فإذا اعتل بصره علم أن له بصر، وما دام بصره صحيحا فإنه لا يشكر الله رب العالمين على هذه النعمة العظيمة. هذا خطير، لأنه لا يؤدي بالعبد إلى شكر نعمة الرب عليه إلا عند فقدها، فلا يكون شاكرا في الحقيقة. فعلى الإنسان ألا يجري مع العوائد. الإنسان إذا آتاه الله رب العالمين قدرة على تحريك يده، هذه من أعظم النعم وأبلغها، لا يعرفها إلا من فقده. إذا شل الله رب العالمين يده فصارت كلا لا يستطيع أن يحركها، وصار غير مستطيع بنفسه وصار مستطيعا بغيره، عرف نعمة الله عليه. من الذي يشكر نعمة ما آتاه الله من قدرة على الحركة؟ إذا قام من نومه فتحرك حركة سوية صحيحة من غير إعانة ومن غير عجز، نعمة مهملة لا يحسها العبد، فإذا لم يحسها العبد لم يشكر ربه عليه. إياك وإلف العادة في النعمة، وإذا ما آتاك الله رب العالمين نعمة فاستردها جعلها عارية لديك ثم استرد عاريته منك، فلا تنظر إلى ما أخذ وانظر إلى ما أبقى عليك، كما قال الرجل الصالح لما وقع له ما وقع بقطع رجله، لما أصابها ما أصابها فكان لابد من بتره، فلما بترت ووضعت في الزيت المغلي حتى يتوقف النزيف فأغشي عليه، فلما أفاق قال الحمد لله، اللهم إن كنت قد ابتليت في رجل أو في عضو فقد عافيت في أعضاء، إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء، أبقيت الرجل الأخرى، هذه نعمة كان يمكن أن تصاب أيضا، وأبقيت اليدين والبصر والسمع والقدرة على التفكير والتذكر والكلام والإبانة إلى غير ذلك من النعم التي لا يحصيها إلا الذي أنعم عليك به. فإذا سلبت منك نعمة فهذا بتقصيرك في شكرها، لأن النعمة صيد ولأن الشكر قيد، فقد اصطدت صيدا لما أنعم عليك بالنعمة فلم تقيد فذهب، فلا تلومن إلا نفسك. فإذا سلبت النعمة فلا تنظر إلى ما أخذ، وتوفر على النظر فيما بقي وما أبقى عليه. اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء. فقيل له إن ولدك قد مات، فقال الحمد لله، اللهم إن كنت قد ابتليت في ابن فقد عافيت في أبناء. فهذا يجعلك دائما الشكر لربك، وعليك أن تجتهد في شكره، وإذا أنعم عليك بنعمة تتجدد فاسجد لربك شاكرا منيبا، وهو سجود الشكر. ليس هناك ما يقال له ركعة الشكر، فلان أنعم الله عليه بنعمة فصلى لله صلاة الشكر، ليس في دين الله ما يقال له هذا، بل هناك سجدة الشكر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنعم الله عليه بنعمة خر لله ساجدا، فهذه سجدة الشكر. فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، دينية ودنيوية، وأن يدفع عنا المكاره والأذى بقدرته التي لا حد لها، وأن يحسن ختامنا بمنه وجوده وكرمه وفضله، وإذا أراد بالناس فتنة فليقبضنا إليه غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين، وأن يوزعنا شكر نعمته التي أنعم علينا بها وعلى آبائنا، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.